نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحباب، ما من دين اهتم بالعقل كاهتمام الإسلام بالعقل. للأسف الشديد بعض المغرضين يتهمون الإسلام بأنه دين قائم على الخرافة والكهانة وليس قائم على العقل. نقول لهم أيها الإخوة الأحباب، لا، إن ديننا الإسلامي دين احترم العقل واهتم به وجعله مقصدا أساسيا من مقاصد شريعته الإسلامية، أي جاءت تعاليم الشريعة كلها لكي تحفظ هذا العقل. كيف ذلك أيها الإخوة الأحباب؟ هذا ما نبينه في هذه الدقائق المعدودة. كيف اهتمت شريعتنا الإسلامية بالعقل ودعت الإنسان إلى تفعيله وإلى استخدامه، بل إنها ذمت من يعطل عقله ويتبع هواه أو يتبع أجداده وأباه فيصبح مقلدا بغير هدى وبغير دليل. أيها الإخوة الأحباب، أول مظاهر هذا التكليف أن العقل في الإسلام هو مناط التكليف. ما معنى هذه الكلمة؟ لو فتشت أخي الكريم عن أي فرع من فروع الشريعة الإسلامية لوجدت أن أهم شروط هذا الفرع هو وجود العقل. لا يكلف الإنسان بهذا الفرع أو الأصل من فروع الشريعة إلا إذا كان صاحب عقل. نعم، ولذلك اصطلح الفقهاء على هذا التعبير بأن العقل هو مناط التكليف، أي أن الإنسان لو لم يصبح عاقلا لم يكن مكلفا. أيها الإخوة الأحباب، استمع إلى حديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي رواه النسائي والترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، نعم أيها الأخوة، وعن النائم حتى يستيقظ، والشاهد وعن المجنون حتى يعقل، أي أن الإنسان لو لم يصبح عاقلا لم يكلف بأي فرع من فروع الشريعة الإسلامية، يصبح هذا الإنسان غير مكلف في نظر الإسلام. هذا أول مظهر من مظاهر التكريم في شريعتنا الإسلامية للعقل. أيها الإخوة الأحباب، لو فتشت في القرآن الكريم لوجدت آيات كثيرة تحتفي بالعقل والعقلاء وأولو الألباب وأولو الأبصار، لوجدت أخي الكريم دعوة صريحة من الله تبارك وتعالى، من الله عز وجل إلى عباده لاستخدام عقولهم فيما حدده الله عز وجل. انظر إلى قول ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. دعوة من الإسلام أن الإنسان يستخدم عقله في التفكير، يتفكر في مخلوقات الله، في سورة آل عمران السورة التي بعدها مباشرة. يقرر الله عز وجل هذه الدعوة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وأولو الألباب أيها الإخوة كما قال المفسرون هم أولو العقول الذين يستخدمون عقولهم في التفكر في مخلوقات الله، فيؤمنون ويوقنون ويستدلون على وجود الله عز وجل. هؤلاء هم الألباب أيها الإخوة الأحباب. بل إن الله تبارك وتعالى ذم الإنسان كما كنا إذا لم يستخدم عقله. يقول الله عز وجل: وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ويقول الله عز وجل في كتابه العزيز: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. انظر، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. انظر أخي الكريم إلى هذا الذنب: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. نعم أيها الإخوة الأحباب، بل إن شريعتنا الإسلامية دعت الإنسان إلى أن يستخدم عقله، لا يقلد غيره إلا إذا تدبر في قوله أو رأيه فينفذه على علم وعلى بصيرة. يقول الله عز وجل: فبشر عباد من هم يا رب؟ الذين يستمعون القول، انظر أهل الكريم، فيتبعون أحسنه. هنا عملية تمييز استخدام للعقول حصلت، لا يسمع أي رأي إلا ويميزه، إلا ويفهمه، إلا ويقف عنده فيختار الحسن، لا، يختار الأحسن فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الإخوة الأحباب، بل عاب الله عز وجل على من يقلد غيره مهما كانت مكانة هذا الغير، حتى ولو كان من أجداده أو آبائه، طالما أنه لم يستخدم عقله ويفقه هذا الأمر ويميز بين الخير والشر، بين الحلال والحرام، فهو مذموم. وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يعلمون. بل بلغ من تدريب الإنسان للعقل الإسلام للعقل أن العبادة، انظر أخي الكريم، العبادة لا تقبل عند الله إلا إذا كان الإنسان يتعقلها ويقوم بها على بصيرة. انظر إلى قول ربنا تبارك وتعالى ويخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. ما هو الترتيل؟ يقول المفسرون: هو القراءة على مهل وعلى طمأنينة حتى يصل القلب إلى التفقه في الآيات والتدبر فيها. بل إن الله تبارك وتعالى في آية أخرى يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي آية أخرى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بل انظر لهذا الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه رضي الله عنه أجمعين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا ينصرف من صلاته فلا يكتب له. انظر أخي الكريم، لأنه لم يستحضر عقله في هذه الصلاة، لم يستشعر معانيها، لم يقف مع أهدافها ومقاصدها، ينصرف من الصلاة لن يكتب له إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها أو خمسها أو ربعها أو ثلثها أو نصفها، يعني ما معنى هذا الحديث؟ لا يكتب له أجر هذه الصلاة إلا المقدار الذي فقهه من هذه الصلاة، المقدار الذي استشعره من هذه الصلاة. هل من آية الكريم دين اهتم بالعقل كما اهتم به دين الإسلام؟ نستكمل بعد الإسلام الصراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، من تكريم الإسلام للعقل أن الإسلام حذر المسلم أن يفسد هذا العقل. نعم، هذا العقل نعمة من الله تبارك وتعالى، لو أفسدته بأي شيء من صروف الإيذاء فأنت محاسب أمام الله عز وجل. ومن هذه الأشياء التي حرمها الله عز وجل تحريما شديدا، لأنها تخرج العقل عن عمله المراد منه وعن وظيفته التي أقرها الله عز وجل له، أن يتناول الإنسان مسكرا، نعم، يخامر هذا العقل ويذهب به كما قلنا عن وظيفته التي من أجلها خلقه الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ هنا أيها الإخوة الأحباب بين الله تبارك وتعالى بعض الأضرار لهذه الأشياء المسكرات التي قد يتناولها الإنسان. هناك مفاسد دينية وهناك مفاسد دنيوية. من المفاسد الدنيوية أيها الإخوة كما ذكر الله عز وجل أن العداوة والبغضاء تقع بين الناس بعضهم بعض. لماذا؟ لأن الإنسان حينما يتلف عقله فإنه يهدي، فإنه يستخدم هذا العقل والعياذ بالله في الإفساد بين الناس، تقع بينه وبين الناس العداوة والبغضاء لأن عقله ليس موجود، لأنه أفسده. ومن هذه الأشياء الدينية أيها الإخوة الأحباب أن هذه الأمور المسكرة أيها الإخوة الأحباب تمنع الإنسان عن ذكر الله الذي فيه صلاح الدنيا والآخرة، وتمنع الإنسان عن الصلاة التي هي عماد الدين. فهل هناك أيها الإخوة الأحباب أضرار أكثر من ذلك؟ بل إن الله تبارك وتعالى في نهاية الآية ختم هذه الآية بهذا الاستفهام: فهل أنتم منتهون؟ يقول مفسرون أن هذا الاستفهام بمعنى الأمر، وكأن الله عز وجل قال انتهوا عن هذا الأمر. ولذلك انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه حينما سمع هذه الآيات ماذا قال؟ قال عمر بن الخطاب: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. أيها الإخوة الأحباب، لو أخذنا نتحدث عن الإسلام وكيف أعلى من قيمة العقل لو لاحتجنا إلى خطب كثيرة وإلى أيام كثيرة وإلى دقائق كثيرة وإلى ساعات طويلة نتحدث عن هذا الأمر. أيها الإخوة الأحباب، العقل نعمة من الله تبارك وتعالى، فليحافظ الإنسان عليها ويستخدمه الإنسان فيما يرضي الله تبارك وتعالى حتى يصل إلى الله تبارك وتعالى والله عز وجل يرضى عنه. لا نملك في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة إلا أن ندعو الله عز وجل: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإيمان، ومن أمته منا فأمته على الإسلام. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان الطيب المبارك إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.